أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. التصوير الثالث للجامع الأعمي، أن يقال إن الوضع في ألفاظ هذه العبادات كالصلاة هو كالوضع في الأعلام الشخصية، فكما أنه في الأعلام الشخصية مثل زيد وعمر يوضع اللفظ لهذه الهوية الخاصة والوجود الممتاز عن غيره من الوجودات، بحيث لا يضر. عليكم السلام. عليكم السلام. إذن كما أنه في الأعلام الشخصية كوضع لفظ زيد ولفظ عمر للشخصين الخاصين، يوضع اللفظ للهوية الخاصة ولهذا التشخص والوجود الممتاز عن غيره من الوجودات، كوجود باكر وخالد وفلان وفلان، بحيث لو تبادل على هذا الوجود حالات من قبيل الطول بعد القصر والسمن بعد الهزال وعكسه وأمثال ذلك من عوارض الأفراد، لم يضر ذلك في انحفاظ الحقيقة الموضوع لها وصدق الاسم. كذلك يكون الحال في العبادات، فالموضوع له فيها في مثل الصلاة هي تلك الهوية الخاصة والحقيقة للصلاة التي بها تمتاز عن غيرها من العبادات، وتكون صلاة ولا تكون صوما أو حجا مثلا، بقطع النظر عما يتبادل على هذه الهوية والحقيقة من الحالات المختلفة من عروض الزيادة والنقصان بحسب حالات المكلف، فهذا التبادل لا يضر بصدق الاسم وانحفاظ الهوية الموضوع لها، ولا يؤدي إلى ما ذكر في الإشكال على الوجه الثاني من تبادل في أجزاء الماهية أو ترديد في هذه الأجزاء، لأنه في الحقيقة إذا فرضنا حقيقة وهوية خاصة موضوعا لها محفوظة في جميع هذه الأحوال، فإن التبدل في هذه الأمور لا يكون من التبدل في أجزاء الماهية والحقيقة، بل يكون تبدلا في عوارض، شبيه التبدل في عوارض زيد بطوله وقصره ومرضه وصحته وغير ذلك مما يبقى زيد معه زيدة، باعتبار أن الهوية الموضوع لها والحقيقة المسمات بزيد هي هذه النفس الناطقة الخاصة التي لا دخل للطول الخاص أو الوزن الخاص أو للصحة والسقم فيها. كذلك ما نحن فيه نفرض وجود هوية خاصة لمثل هذه العبادة بها تمتاز عن غيرها، تكون هي الموضوع لها وتكون منحفظة في جميع الحالات. إذا تم هذا يكون هذا التبدل في أمر خارج عن الحقيقة، ولا يكون تبادلا في أجزاء الحقيقة والماهية. لا يكون شيء واحد جزءا في حالة غير جزء في حالة، وغيره جزء في الحالة الثانية ليس جزءا في الأولى. ولا يكون مع اجتماع الكل مثلا هناك ترديد فيما هو المقوم للماهية، لأن هذه الزيادات كلها من قبيل العوارض. هكذا بيّن المصنف هذا الوجه في المتن. وهناك من اعترض عليه بأنه ليس تصويرا للجامع، لأنه لم يشر إلى شيء ولم يسم شيئا يكون هو الجامع. غاية ما كان هناك هو قياس ألفاظ العبادات على ألفاظ الأعلام الشخصية في هذه الجهة، في أن ما يعرض من تبدلات لا يكون من قبيل تبادل أجزاء الماهية، ويكون من قبيل التغير والاختلاف في الأحوال الشخصية. فغاية ما يفيده هذه المقايسة والمقاربة إمكان القول بالوضع بالأعم بهذا الشكل بقطع النظر عن تصوير الجامع. هكذا كان في بعض التعليقات، لكن أظن أنه يمكن أن يقال إن هذا الوجه معتمد في الجملة على الوجه المتقدم، بمعنى أنه في الوجه المتقدم ذكر أن الجامع الموضوع له هو معظم الأجزاء. عليكم السلام. فبين شيء بخصوصه وأشير إليه على أنه الجامع وهو المعظم، بغض النظر عن إشكال عدم تعينه في الواقع الذي أدى إلى التبادل والترديد في الماهية. لكن كيفما كان، قال ما يكون معظم الأجزاء الذي يصدق بحسب تمثيلنا بمثل 8 أجزاء من 10، ما يكون هذا المعظم هو الجامع، وهو موجود دائما باعتبار أننا نستكشفه من الصدق العرفي. كلما صدق الاسم كان موجودا، وكلما لم يصدق الاسم لم يكن موجودا. هكذا ذكر هناك. لكن من جهة أن هذا الذي أشير إليه بعنوان الجامع لم يعين في عدد، في أشخاص أجزاء بخصوصها، هذا وذاك وذلك مثلا، إنما عين بعنوان عام مجمل قابل للتردد في الخارج للانطباق على كثيرين، مثل عنوان المعظم، فمن هنا أورد عليه بإشكال لزوم التبادل في الأجزاء في صورة والترديد في مقومات الماهية في صورة أخرى. فبني الوجه الثالث على هذا، بمعنى أنه فرض في الوجه الثالث كون الوضع أيضا لجملة من الأجزاء. لا نريد أن نسميها المعظم كما في الوجه الثاني، نقول ما به حقيقتها الذي قد يكون المعظم، قد يكون أقل من ذلك بقليل مثلا، ما به حقيقتها ووجودها وذاتها التي بها تمتاز عن غيرها من العبادات. هذا يشبه ذاك من هذه الجهة، فقط نريد أن نبين في هذا الوجه الثالث فرقا يندفع به الإشكال الوارد على الثاني، أي التبادل والترديد. ذاك الإشكال نشأ من القول بالوضع لجملة أسماها المعظم لم تتعين في الواقع، فكان فيها قابلية التبادل والترديد. هنا يقول هي جملة معينة في واقعها، وهي تلك التي بها الحقيقة، نظير تعين ما به حقيقة زيد في العلم الشخصي. حقيقة زيد في العلم الشخصي هي هذه النفس الناطقة، الحيوان الناطق الخاص الموجود في الخارج، القابل للطول والقصر والمرض والصحة والغنى والفقر والوسامة والقبح وأمثال هذه العوارض المختلفة. فكما أن للعلم الشخصي أو للموضوع له في العلم الشخصي حقيقة خاصة متعينة في الواقع بهذه النفس محفوظة على كل حال، والتبدل ليس إلا في عوارض خارجة عنها فلا يضر بانحفاظها ولا يؤدي إلى التبادل في أجزائها والترديد في مقوماتها، كذلك في لفظ العبادة هو موضوع للهوية الخاصة الكامنة وراء كل هذه المتغيرات والمتبدلات باختلاف الأفراد والحالات، تلك الهوية المحفوظة في كل فرد والموجودة مع كل صدق للإسم المتعينة في واقعها. هذه هي الجملة من الأجزاء المشار إليها بعنوان الجامع في هذا الوجه، جملة ما به الحقيقة، ما به الهوية الخاصة. وإشكال التبادل والترديد لا يلزم، لأن هذه جملة واقعية معينة كتعين ما به هوية زيد في الواقع. الترديد هناك والتبادل نشأ من عدم التعين، ففي فرض وجود المعظم فقط بلا زيادة يكون هذا الموجود هو المقوم، في مورد آخر يوجد معظم بلا زيادة آخر غير هذا، خرج منه جزء أو أكثر من ذاك الأول، دخل بدله أو بدلهما جزء أو جزءان مثلا، فأصبح ذاك مقوما حين وجوده، وفي الفرض الثاني غير مقوم لعدم دخالته في صدق المعظم، والثاني مقوما في الفرض الثاني غير مقوم في الأول، فحصل التبادل في الأجزاء. وإذا تحقق المعظم مع زيادة فالمعظم متقوم بالأقل دون الزيادة. أي أقل هذا؟ المكون من هذه الثمانية دون ذاك التاسع أو العاشر، أو المكون من تلك الثمانية دون هذا التاسع أو العاشر، يحصل الترديد فيما هو المقوم بالفعل. هذا ناشئ من جهة عدم التعين فيما فرض أنه المعظم، عدم التعين واقع. وأما في هذا الوجه فالمشار إليه من جملة الأجزاء على أنه الجامع الموضوع له والموجود في كل الحالات، يقصد به جملة متعينة، ومعينها كونها بها الحقيقة والهوية الخاصة التي تمتاز بها العبادة عن غيرها من الهويات والحقائق. لعله بهذا البيان يكون أوضح وأصلح لتقديمه كوجه من وجوه تصوير الجامع الأعمي، ويؤيد ما قلناه من أن هذا الوجه فيه نحو اعتماد على سابقه، وفيه بناء عليه، وأخذ منه شيئا، وهو كون الموضوع له جملة من الأجزاء لكن افترق عنه بتعيينها وأشار إليها بخصوصيتها المعينة، وهي كونها بها الحقيقة والهوية الخاصة. يؤيد هذا أن بين الثاني والأول أيضا نحو ترتيب وبناء من الثاني على الأول، وذلك أنه في الأول فرض الجامع جملة مهمة من الأجزاء هي الأركان، جملة معينة مهمة هي الأركان، فورد عليه الإشكال بعدم الجامعية والمانعية، فإنه يمكن فرد فيه الأركان كلها ولا يصدق عليه الاسم، فيكون من أفراد هذا الجامع لكنه لم يدخل تحته لعدم الصدق، فهو لم يجمع كل الأفراد. كما يمكن فرض فرد ليس فيه كل الأركان، ينقص منها ركن لكن الصدق مفروض وموجود بسبب اشتماله على كل ما سوى هذا الركن من أجزاء وشرائط، فيصدق عليه الاسم ويدخل تحت هذا الجامع مع أنه من الأغيار، فلم يكن مانعا. إذن هناك ذكر أن الموضوع له جملة مهمة كالأركان في الصلاة، فورد عليه هذا الإشكال فترقي في الوجه الثاني مثلا إلى القول إن الموضوع له جملة مهمة لكن ليست متعينة بالأركان، ليرد أنها غير جامعة أو مانعة، بل اسمها المعظم الذي قد يكون تارة هذه المجموعة وأخرى تلك المجموعة، وهكذا نفر من إشكال عدم الجامعية والمانعية. لأن قلنا بناء على هذا البيان الثاني يكون وجود الجامع وعدمه دائرة مدار صدق الاسم وعدمه، كلما صدق فالجامع موجود، وكلما لم يصدق فحينئذ لا يكون موجودا، فلست تجد موردا يصدق الاسم دون الجامع، أو يتحقق الجامع ولا يصدق الاسم حتى يقال بعدم الجامعية والمانعية، دائما يتلازمان، ففر بذلك من ذلك الإشكال. إذن نحو بناء موجود في الوجه الثاني على الأول مع زيادة يدفع بها الإشكال الأول، وإن كان وقع في محذور آخر. فلعله في الثالث أيضا هناك بناء، أنكم قلتم بالوضع لجملة هي المعظم غير متعينة جاءكم إشكال التبادل والترديد. نحن لا نحصر في الأركان ولكن لا نقول بعدم التعين لنقع في إشكال التبادل والترديد، بل نقول متعينة، وتعينها بكونها ما به الهوية والحقيقة الخاصة للعبادة. إذا تم هذا نقول مع ذلك وبعد كل هذا التوضيح والإصلاح يرد عليه الفرق بين ما ذكر مما قيس عليه أو نظر له به من وضع الأعلام الشخصية وبين ما نحن فيه من وضع ألفاظ العبادات. ففي الأعلام الشخصية يكون الموضوع له في الحقيقة هو الشخص الخاص المتشخص بالوجود الخاص به، ونعني به كما أشرت قبل قليل في سياق البيان مثل النفس الناطقة الخاصة الموجودة في زيد. هذا النحو من الوجود والهوية محفوظ في جميع أحوال زيد من أول يوم ولد زيد، أو حتى من قبل ذلك من حين نفخت فيه الروح مثلا. هناك حقيقة وذات خاصة، هوية خاصة موجودة في هذا الوجود والشخص الخاص، مهما تبدلت أحواله هي لا تتبدل. يعرض عليه الكبر، يعرض عليه السمن، يعرض عليه مثلا نمو شعره وبروز أسنانه، طبعا في آخر العمر يعود ويفقد كل هذا مع الأسف ويرد إلى أرذل العمر، وربما يرد إلى حالة أن لا يعلم بعد علم شيئا كما بدأ أول مرة. كل ما يعرض عليه ارتقاء في هذه الأحوال زيادة أو نقصانا لا يؤثر في وجود هذه الهوية الواحدة وانحفاظها في جميع هذه الأحوال. فالتبدل يكون في عوارض خارج عما به الهوية والتحقق والذات. ومناط التسمية في هذه المسميات الشخصية هي هذه الذات المنحفظة في كل الأحوال الموجودة على كل حال. ولذلك من أول ما ولد مثلا يقال أسمينا هذا زيدا، يبقى زيدا، تقول هذا زيد، جاء زيد، ذهب زيد، مرض زيد، شفي زيد، مات زيد، وزيد بذاته محفوظ في جميع هذه الأحوال لأن الذات موجودة. فالاسم يصدق لأنها هي مناط هذه التسمية. وبالجملة ففي العلم الشخصي هناك أمر ثابت وراء هذه التبدلات والتغيرات، تقول هو الموضوع له، لم يضر هذه التبدلات في صدق الاسم باعتبار انحفاظه في كل الأحوال. وهذا بخلاف ما نحن فيه من ألفاظ العبادات كالصلاة مثلا، فإن الكلام في تصوير جامع على الأعم، والجامع الأعم يلحظ فيه شموليته للصحيح من الأفراد والفاسد منها. وحينئذ لحاظ هذا الأعم يكون بأحد وجهين، إما من حيث اشتراك هذه الأفراد، لحاظ هذا الجامع الأعم بين الصحيح والفاسد يكون بأحد نحوين، إما من حيث اشتراك هذه الأفراد الصحيحة والفاسدة في التأثير، وإما من حيث ذاتها، إما من حيث اشتراكها في الأثر وإما من حيث ذاتها، والأول لا معنى له هنا، لأن الكلام كما قلنا على الجامع الأعم، والأفراد الفاسدة ليس لها تأثير، والجامع الأعم سنخ جامع لابد أن يكون موجودا في الأفراد الفاسدة أيضا، فلو كان جامعا مؤثرا يتصور من جهة تأثيره ويعبر عنه بمؤثر كذا، والمفروض أنه يكون موجودا في الأفراد الفاسدة، للزم انقلاب الفاسدة إلى صحيحة، هذا خلف. فالجامع الذي يجمع بين الفاسد والصحيح من الأفراد ويكون موجودا في الكل لا يمكن أن يكون جامعا مؤثرا، لا يمكن أن يكون ما به الأثر، فلا يمكن لحاظ الجامع الأعم هنا من حيث الاشتراك في الأثر، من باب السالب انتفاء الموضوع لعدم اشتراك الكل في الأثر، وإنما هذا يصح في الأفراد الصحيحة. ولذلك ذهب المصنف إلى وجود جامع يتصور من حيث التأثير، وقال الجامع هو هذا الواحد الكامن خلف تأثير الأثر الواحد، استكشفناه بقاعدة الواحد، ولا نعرفه بخصوصيته لكن نعرفه بعنوان ما هو المؤثر، ما هو الناهي مثلا عن الفحشاء والمنكر. هذا في الأفراد الصحيحة ممكن، في الأعم من الصحيح والفاسد غير ممكن. إذن من حيث الأثر لا جامع بين هذه الأفراد ولا هوية خاصة واحدة مشتركة ثابتة وراء هذه المتبدلات. يبقى أن تقول من حيث الذات، هذه الأفراد في ذاتها بينها جامع، ذات خاصة بغض النظر عن الأثر، موجودة في كل فرد صحيحا كان أم فاسدا. إذا قلت هكذا نقول هذا أيضا لا يصح، وذلك أن هذه الذوات المركبة لهذه الأفراد الصحيحة والفاسدة ليست مركبة بتركيب واحد، بل لها تركيبات مختلفة أشد اختلاف. فهنا يضم هذا الجزء إلى ذاك وذلك وغيرها، فيتألف هذا الفرد الصحيح، في مورد آخر يضم غيرها أو بعضها إلى بعض آخر فيتألف فرد آخر صحيح، في مورد ثالث يضم ما دون ذلك أو ما هو أكثر فيتألف فرد فاسد، في رابع فرد فاسد آخر، وهكذا حتى تجد صحيحا كالصحيح التام الواجد لجميع ما يعتبر من الأجزاء والشرائط الواقع عن اختيار وقدرة في الحضر مثلا، وتجد مثل صلاة الغريق في حال السفر مثلا، ماذا تقول؟ صلاة غريق عاجز مضطر لا يستطيع أن يذهب للوضوء مثلا، ولا قدرة له على القيام والسجود والركوع، وفي السفر يريد أن يقصرها أيضا، وهكذا. هذان يتصوران أيضا جميعا صحيحين ويتصوران فاسدين. أي ذات مركبة بتركيب خاص من جزئين أو ثلاثة أو أربعة أو خمسة خاصة ثابتة لا تتبدل محفوظة في كل هذه الفروض وما بينها من فروض مختلفة باختلاف الأحوال، وباختلاف الصحة والفساد، أي ذات هذه محفوظة في كلها ثابتة؟ ليس هناك من مركب خاص وراء جميع هذه الاختلافات تستطيع أن تشير إليه وتقول ذات واحدة وهوية خاصة محفوظة في جميع الأحوال هي الموضوع لها، والمسمات بلفظ صلاة والتبدلات المختلفة باختلاف الفروض شبيهة بتبدلات عوارض العلم الموضوع له في العلم الشخص، عوارض الأشخاص الخارجيين كزيد وعمر، مما لا يضر في انحفاظ الذات وصدق الاسم. على كل حال هذا المعنى لا يمكن أن يقال به مع هذا الاختلاف الشديد. واضح الكلام؟ هذا بالنسبة إلى هذا الوجه. التصوير الرابع للجامع الأعم أن يقال إن ألفاظ العبادات كلفظ الصلاة مثلا وضعت ابتداء للمركب الصحيح التام الواجد لجميع الأجزاء والشرائط، ثم إن العرف أهل العرف لهم ديدا على التسامح على التوسع على التنزل، ولو من جهة أنهم بعد حصول الوضع يجدون أن الحاجة إلى الاستعمال أوسع مما لاحظه الواضع، لا من باب أن الواضع أخطأ، أفرض أنه قدر الحاجة بهذا المقدار حسب الموجود فعلا، بعد تحقق الوضع ولو بمدة قليلة نشأت حاجة أوسع مثلا. وعلى كل حال يمكن وقوع خطأ بهذا المقدار، هذا ليس خطأ في أصل المسألة، قدر الحاجة إلى كذا فوضع على هذا الأساس فبانت أوسع قليلا مثلا، أو أكثر من القليل بقليل، أوسع كثيرا مثلا. فالعرف لهم ديدا على التوسع ولو من باب الحاجة إلى الاستعمال في خارج دائرة ما وضع له ابتداء. من هنا يتنزلون ويتوسعون في المعنى الموضوع له، ففي الفرض بعدما كان الموضوع له مثل لفظ الصلاة هو الفرد التام الواجد لجميع الأجزاء والشرائط الذي يمكن أن تسميه بالصحيح الأعلائي مثلا، توسع أهل العرف وتنزلوا فأسموا بهذا الاسم فردين مثلا آخرين، الفاقد لبعض الأجزاء وهو على قسمين، أسموا بهذا الاسم، قلت فردين يعني قسمين لا فردين شخصيين، ولا هذا الصحيح الأعلائي ليس بفرد واحد، إذا قلنا فرد أحيانا فباعتبار أن القراءة موجودة يعني أن المقصود به هذا الصنف الذي تحقق مرة هنا ومرة هنا، هذا الفرد الصحيح كما تقول مثلا القائل بالأعم يقول بالوضع للأعم من الفرد الصحيح والفاسد، ليس المقصود هذا الفرد الصحيح وذاك الفرد الفاسد، مقصود صنف الفرد الصحيح وصنف الفرد الفاسد الداخلين جميعا تحت نوع واحد هو الأعم عنده، هو الجامع الأعم مثلا، هذا يكون واضحا. على كل حال إذن بعد الوضع للفرد الصحيح التام تنزلوا ووضعوا لفاقد بعض الأجزاء الذي هو على قسمين، الفاقد للبعض هو على قسمين، الأول ما يكون فاقدا لما لا يضر بالصحة، فيبقى الفاقد صحيحا ويبقى الصدق هنا يرحمكم الله، يعني يتنزلون ويسمونه به فيكون صادقا فيه بلحاظ هذه الصحة، بمعنى أنه مع فقد بعض الأجزاء، مثلا إذا فقدنا القراءة وفي بعض الحالات فقد القراءة لا يضر، يبقى الفرد صحيحا، فهذا فاقد للبعض ومع ذلك هو صحيح، فأسموا هذا الفرد أيضا صلاة وتوسعوا إليه في المعنى، لكن بأي لحاظ؟ بلحاظ كونه مشاركا لذاك الموضوع له ابتداء في الأثر، هذا كذاك في التأثير. القسم الثاني من الفاقد ما يكون الفقد فيه مضرا بالصحة، مثل نفس هذا الفرد فاقد القراءة في بعض الحالات فاسد، مثل الفاقد لها عمدا مثلا، ذاك في فرض السهو والغفلة أو النسيان يكون صحيح، مع العمد يكون فاسد، وتستطيع أن تفر شيء آخر مثل فاقد الركوع الركن الذي هو فاسد على كل حال، عمدا كان أو سهوا ونسيانا أو غير ذلك. فهذا الفاقد لما يضر بالصحة يكون فاسدا، فهو لا يشارك ذاك الموضوع له ابتداء في التأثير، فالتوسع إليه ليس بلحاظ هذه المشاركة، وإنما بلحاظ الشباهة في الصورة الخارجية. فاقد الركوع الواحد من حيث صورته الخارجية شبيه بالصلاة التامة الواجدة لهذا الركوع، فاقد السجدة كذلك، فاقد السورة بناء على وجوبها إذا تركت عمدا هذا فاسد، إذا أردت أكثر من هذا مثلا فاقد النية مثلا، مع أن النية لعل أهم شيء في هذا العمل، لكن في الصورة الخارجية لا ترى فرقا بين فاقد النية وواجد النية، لكن هذا فاسد وذاك صحيح، فالتوسع إليه ليس بلحاظ المشاركة في الأثر، فإن الفاسد لا يؤثر، لكن لكمال مشابهته في الصورة للصحيح توسع إليه. إذن يكون الحاصل بعد توسع العرف أن المعنى الجديد يكون سنخ معنى للصلاة أعم من خصوص ما يصدق بالحصة التامة الواجدة لجميع الأجزاء والشرائط الصحيحة الأعلائية، بل هي حصة أو جامع يصدق بثلاث حصص، حصة أوسع جامع يصدق بثلاث حصص بهذا الصحيح التام وبما دونه من الصحيح الفاقد لبعض الأجزاء لمشاركته إياه في الأثر، وبما دونه مع كون هذا الذي دونه فاسدا لفقده ما يؤدي إلى الفساد لمشابهته له في الصورة. وهذا التنزل والتوسع كما ظهر من سياق كلامي ليس على نحو المجاز، وإلا لم نستفد شيئا، ليس بنحو أن العرف لما وجدوا هذا مشابها لذاك في الصورة أطلقوا اسمه عليه بعلاقة المشابه الشبه الخارجي، ولا أنهم لما وجدوا الآخر مشابها له ومشاركا في التأثير، وهذا أيضا نوع شبه مشابه في التأثير، أطلق اسمه عليه بهذه العلاقة تجوزا، هذا لا يفيد في تصوير جامع أعم، هذا جامع مجازي بين الأعم من الصحيح والمجاز، بين الأعم من الحقيقة والمجاز، لا بين الأعم من الصحيح والفاسد، على وجه الحقيقة. إذا أردت جامعا مجازيا الأمر سهل، الأمر سهل من أول يوم، نقول لفظ الصلاة موضوع جامع للأعم من كل ذلك، ولو بنحو الحقيقة في البعض والمجاز في البعض. هذا عبارة أخرى عن تصوير الجامع في خصوص الصحيح، فيكون حقيقة فيه، وإنما التوسع هنا بالنسبة للبقية بنحو المجاز، ليس هذا المقصود. وإنما المقصود أن هذا التوسع وقع بنحو ينحفظ معه الحقيقة من حيث المعنى، بأن ادعوا أن هذا الفرد الفاقد بقسميه، الصحيح المشارك في الأثر، والفاسد المشابه في الصورة. هذا الفرد الفاقد، هذان الفردان الفاقدان هما من أفراد معنى لفظ الصلاة. كيف في مسألة لفظ أسد على ما ينسب إلى السكاكي من الحقيقة الإدعائية؟ المشهور يقولون استعمال لفظ أسد في الشجاع مجاز، في معنى غير ما وضع له بعلاقة المشابهة في الشجاعة. ما ينسب إلى السكاكي يقال فيه إن المجاز ليس في الكلمة، بل في أمر آخر عقلي في الادعاء. هؤلاء تصرفوا في المعنى الموضوع له، فوسعوا فيه وادعوا أن له حصة أخرى غير الحصة المفترسة، وهي الحصة الشجاعة في البشر في الإنسان، وأن المعنى جامع بين هذين. فكأنه في الحقيقة أصبح معنى أسد هو معنى الشجاع، أعم من أن يكون شجاع مقدام، أعم من أن يكون رجلا أو أن يكون حيوانا مفترسا. فهذا فرد وذاك فرد. توسع بهذا المعنى بهذا الشكل بعد ادعاء أن هذه الحصة وهذا الفرد فرد للمعنى الموضوع له، بعد هذا الادعاء والتصرف والمجازية في الأمر العقلي، التجوز والتوسع في الأمر العقلي في الادعاء والنسبة، نسبة هذا إلى ذاك، استعملوا لفظ أسد في الرجل الشجاع كاستعمالهم إياه في المفترس، من باب تطبيقي عليه وأنه أحد فرديه وعلى نحو الحقيقة. هنا هكذا توسعوا في المعنى ففرضوه جامعا شاملا للحصص الثلاث، الكامل الأعلائي والقريب منه المشارك في الأثر، والآخر المشابه في الصورة. كيف هذا المعنى؟ ما هو بالتحديد؟ ليس بالضرورة أن يكون عندي لفظ يعبر عنه، هذا موجود في هذه الثلاثة، المحفوظ في هذه الثلاثة. هذا لما ادعوا أنه هو المعنى وأن له فردين آخرين، أصبحوا يستعملون لفظ صلاة في كل هذه على وجه الحقيقة. فالمجاز ليس في الكلمة، المجاز في التصرف والادعاء، لكن المعنى حقيقة في الكل، واللفظ موضوع للكل بالوضع للجامع بين الكل من حيث الكلمة واللفظ. هذا هو الوجه الرابع، بل يمكن أن يدعى فيه أنه حتى بناء على المشهور من كون المجاز في الكلمة وليس في الأمر العقلي، وهذا التوسع من المعنى الموضوع له بالأصل إلى غيره، لابد في الجملة أن يكون مجازان. يمكن دعوى حصول الوضع له بنحو التعين، لكن لا على ما تألف من تحقق الوضع التعيني، فإن المألوف المعروف منه أن الوضع يكون ابتداء لمعنى فيستعمل لفظه في معنى آخر مجازا وبالقرينة، مدة من الزمن طويلة يصبح معها من المجاز المشهور فيستغني عن القرينة. ولذلك عندهم أنه إذا أطلق اللفظ وكان له مجاز مشهور يدور الأمر بينه وبين إرادة المعنى الحقيقي، كلاهما مستغنى عن القرينة، ويقولون بالتوقف حينئذ بعضهم على الأقل. ثم بعد مدة من الاستعمال فيه كمجاز مشهور بلا قرينة ينشأ الوضع بالتعين، فهذا يحتاج إلى مدة من الزمن وإلى كثرة خاصة من الاستعمال، ويقع فاصل طويل بين الوضع للمعنى الأول وبين حصول وضع التعين. لا نريد أن ندعي هنا مثل هذا، بل نقول في محل الكلام وضع الواضع ابتداء للفرد الصحيح للحصة الصحيحة التامة، ثم بعد ذلك استعمل في غيرها من المشارك في الأثر أو المشابه في الصورة باستعمال واحد مرة أو مرات قليلة، فحصل الوضع التعين لها والتوسع في المعنى بسرعة. ما الذي يوجب هنا مثل هذه الطفرة؟ طبعا طفرة غير المحالة، يعني لا أقصد الطفرة المستحيلة في الفلسفة، القفز على المراحل وحصول الوضع بهذه السرعة وبمجرد استعمال واحد أو استعمالات قليلة. نقول الموجب له كون الذهن من الأول وقبل الاستعمال مأنوسا بهذا المعنى الجديد، أي الفاقد صحيح وفاسده، ومنشأ هذا الأنس المغني عن كثرة الاستعمال والحاجة إلى بلوغ الشهرة امتياز المعنى الجديد بالارتباط الشديد بالمعنى الموضوع له. هذا الارتباط الشديد الذي هو في أحدهما من جهة مشاركته له في التأثير، وفي الآخر من جهة كمال شبهته به في الصورة. فالذهن مأنوس، يعني بمجرد أن اللفظ وضع لذاك المعنى الأول وعلم بهذا واستعمل فيه يكون المعنى الآخر الصحيح الآخر أو الفاسد القريب الشبيه في الصورة قريبا إلى الذهن عند هذه الاستعمالات، فهو يحضر أو يكاد. كلما قلت صلي، كلما قلت صلي وأريد على مقتضى الوضع الأول الصلاة التامة، يحضر في الذهن أو يكاد على الأقل الصحيح غير التام لأنه صحيح أيضا ومؤثر، أو الفاسد الشبيه كمال الشبه به في الصورة لأنه تقريبا عينه في شكله الخارجي قريب جدا جدا إلى الذهن، لدرجة أقول حضر أو يكاد. مثل هذا بعد ذلك إذا أريد التوسع فاستعمل فيه لفظه ولو مجازا يكتفى بالاستعمال فيه مرات قليلة حتى يتحقق فيه الوضع له ويختصر فيه مراحل. يمكن دعوة حصول وضع تعيني على المشهور القائلين بعدم التصرف والمجازية في أمر عقلي وإنما المجازية في الكلمة، دعوة حصوله بهذا الوقت القريب بهذا البيان حتى لا يكون هناك فاصل طويل، وإلا ليست كلام في أنه وضع ابتداء لكذا ثم بعد ذلك تطور بعشر سنين مثلا أو حتى مئة سنة إلى الوضع لغيره. ليس هذا المقصود. مقصود تحديد الموضوع له كحقيقة شرعية من قبل الشارع، وفي وضعه هو تعيينا أو في لسانه ولسان معاصريه تعينا مثلا، كيفما كان. هذا أصل تصوير الوجه، وهذا إذا شئت له نظير وشبيه في المركبات الخارجية فيما يعرف بأسماء المعاجين والأدوية، مركبات الطعامية أو الدوائية. أنا أضرب لك مثالا ضربته أيضا في دورة أو أكثر من الدورات السابقة. في بلادنا يوجد طعام يعرف باللحم بالعجين، لعلكم الآن جميعا تعرفونه، وأصبح منتشرا بعدما غزانا إخواننا السوريون وافتتحوا هذه المطاعم. اللحم بالعجين، طبعا الآن نحن ننتقل مباشرة إلى فقرة طبق اليوم فيرجى ضبط الوصفة بدقة. اللحم بالعجين يعجن الطحين بالماء، يجهز العجين، يقطع قطع معينة صغيرة أو كبيرة حسب الرغبة والحاجة، ترقق، ثم يكون جهز من جهة أخرى لحم وبصل وطماطم مثلا، وقطعت بقطع صغيرة وخلطت جميعها، ويضاف إليها بعض التوابل، ملح وبعض الأنواع من البهارات مثلا، ثم يفرش هذا الخليط على العجين على شكل أرغفة وأقراص مختلفة صغيرة أو كبيرة في الحجم، ويطبخ، يوضع في الفرن عادة حتى ينضج ويحمر ويؤكل. هذا يسمى اللحم بالعجين. إذا أردت مثلا أن تشبه ما قلناه بمثالنا هذا، نقول تارة يفقد هذا مثل البصل، تارة يفقد مثل البصل، أو يفقد الكمية الخاصة من البصل ولا تجد إلا قليلة، فهذا يبقى ماذا؟ لحما بالعجين صحيحا مثلا، يعني فيه الأثر المطلوب والمرغوب أن تأكل اللحم وإلى آخره. وأخرى يزال منه اللحم فيؤتى بالطماطم والبصل، يفرم ويخلط ويمد على العجين ويخبز. هذا بعد ليس مشاركا لذاك الأول في الأثر، ولا فيه ما هو المقصود المرغوب من ذاك الأول، لكنه في الصورة الخارجية يشبهه جدا. وإذا عزمتك يوما من الأيام أستطيع أن أخدعك، أحضر لك هذا فتأكل من دون أن تلتفت، أنا على يقين من هذا. بالمناسبة بعض أحفادي في يوم من الأيام كنا نجلس إلى المائدة ونأكل، كان في نوعين من الطعام، هذه المناقيش، شيء بالجبن وشيء بالزعتر، فانتهى أحدهما وهو أصار يريد من هذا، أطعمته الآخر، أقنعته بأن هذا من ذاك. فيمكن أن أعمل مثل هذا معك، أطعمك البصل والطماطم وأنت تظن أنك تأكل اللحم. على كل هذا ليس كذاك في الأثر، ولكنه من حيث الشكل الخارجي يشبهه. وبالمناسبة هذا يسمى عندنا بعضهم يعمله هكذا في الليل، في بعض الأوقات يعملونه يأكلونه، يسمونه باللحم العجين الكذاب، ليس فيه لحم. ما نحن فيه من هذا القبيل، شبيه أسماء المعاجين والمركبات، سمي مركب كذا ابتداء بطعام كذا أو دواء كذا، ثم تنزل وتوسع حتى صار ما دونه من فاقد بعضه عناصر تركيبة يسمى بهذا الاسم أيضا، إما لأن التأثير فيه محفوظ على الأقل، يعني المهم من التأثير، وإلا في الدواء قد تقول كل عنصر دخيل، لكن يمكن أن ترفع عنصرا من الدواء فيبقى المهم من التأثير وإن لم يكن كتأثير ذاك، لكنه تأثير مؤثر مفيد. فإذا أصبح يسمى فاقد بعض هذا العناصر بهذا الاسم، إما لأنه التأثير فيه محفوظ، وإما لأنه شبيه بذاك المؤثر. هذا في الرابع. أقرأ قليلا. قال: وأما على الأعم فتصوير الجامع في غاية الإشكال، وما قيل في تصويره أو يقال وجوه، أحدها أن يكون الجامع عبارة عن جملة من أجزاء العبادة، جملة مهمة كالأركان في الصلاة مثلا، وكان الزائد عليها معتبرا في المأمور به. الجامع يدور مدار الأركان، كلما وجد نقول صلاة، وإن كان هذا الذي فيه الجامع والأركان قد يكون أحيانا فيه بقية ما يعتبر شرعا في المأمور به، وقد يكون أحيانا ليس فيه تلك البقية فلا يصدق عليه أنه المأمور به، فالزائد معتبر في صدق المأمور به لا في صدق أصل الاسم، والمأمور به هو الصحيح. ونحن نتكلم عن الجامع بين الأعم من الصحيح والفاسد، إذن هذا الزائد معتبر في المأمور به لا في المسمى. وفيه ما لا يخفى، فإن التسمية بمثل صلاة بها بالعبادة مثلا أو بالصلاة مثلا كما ضرب المثال هو في العبارة، حقيقة لا تدور مدار الأركان، لو كانت تدور مدار الأركان كانت تصدق مع وجود الأركان وينتفي الصدق مع عدم هذه الأركان ولو بعدم بعضها، لكننا نلحظ أنها تصدق حتى مع عدم بعض الأركان، وبالعكس تصدق مع عدم بعض الأركان، وأحيانا توجد الأركان كلها ولا تصدق، وهذا إشكال أنها ليست بجامعة، ليس بجامعة ولا معنى. ضرورة صدق الصلاة مع الإخلال ببعض الأركان إذا كان فيها كل ما هو معتبر في الصلاة إلا هذا الركن يقال صلاة ولو فاسدة، ولو فاسدة، فاقدة الركن فاسدة، لكن نحن بصدد تصوير الجامع بين الصحيح والفاسد، فتصدق صلاة مع فقد ركن، بل وضرورة عدم الصدق عليها مع الإخلال بسائر أجزاء والشرائط عند الأعم وإن وجدت جميع الأركان، فالتفت للعبارات، مع الإخلال بسائر الأجزاء والشرائط يعني غير الأركان، أما الأركان فمحفوظ، ومع وجود الأركان لم يصدق، فهذا من أفراد هذا الجامع لكن خرج، والأول من أغياره ليس فيه كل الأركان لكن دخل وصدق الاسم، ليس بجامع ولا مانع. هذا أولا، مع أنه يلزم أن يكون الاستعمال فيما هو المأمور به بأجزائه وشرائطه، سنحن قلنا التام المأمور به اللي هو مرة التام ومرة أنقص من ذلك، هذا يكون استعمال فيه مجازا عند هذا، وكان من باب استعمال اللفظ الموضوع لجزء هي الأركان في الكل المركب من الأركان وزيادة، لا من باب إطلاق الكل على الفرد والجزئي كما هو واضح، ولا يلتزم به القائل بالأعم، قائل بالأعم المصور لهذا الوجه من الجامع لا يقول إن الإطلاق على المأمور به لو الصحيح مجازي، فافهم هذا الإشارة إلى أنك لا تستطيع أن تتخلص من هذا بزعم فرض الجامع الموضوع له الذي هو الأركان مأخوذا لا بشرط، فتقول حينئذ يصدق على ما فيه الأركان خاصة وعلى ما فيه الزيادة عليها، سواء كانت زيادة قليلة مثلا أو كثيرة لكن يبقى معه الفساد، أو زيادة قليلة أو كثيرة يصبح معه الفرد صحيحا، فحتى هذا الذي هو المأمور به الذي أورد بأنه يلزم أن يكون الاستعمال فيه مجازا يصبح فردا من أفراد هذا الجامع، واضح؟ ويكون استعمال اللفظ فيه من باب تطبيق لفظ الكلي على جزئية، لا من باب استعمال لفظ الكل في جزئية. نقول هذا لا يندفع بهذا الكلام. لماذا؟ لأن هنا صدقا، أنا أخشى أنه أمس ما اتضح لكم كما ينبغي، لأن هنا صدقا لللفظ على الفرد الصحيح مفروغا عنه عند الكل، واضح؟ الفرد الصحيح المأمور به يسمى صلاة بلا إشكال. يفترض أن يكون هذا الصدق على نحو الحقيقة. على كلامك تقول وضع اللفظ للأركان ولولا بشرط، لكن للأركان. على هذا الكلام حتى يكون هذا الجامع ويكون الاستعمال في المأمور به حقيقة ومن باب تطبيق الكل على مصداقه، من باب استعمال لفظ الكل في مصداقه، يكون استعمال لفظه في الكل الصحيح أو المأمور به بلحاظ ما فيه من الأركان فقط، واضح؟ ولا دخل للزيادة. هذا معنى أنه لا بشرط. عندما تقول إن لفظ إنسان مثلا موضوع للحيوان الناطق لا بشرط عن التخصص بالخصوصيات والعوارض الخارجية، يعني سواء وجد هذا الطول أو عدم، كان بهذا السمن أو كان دون ذلك، كان له شعر أم لم يكن، كان كذا أو لم يكن إلى آخره. وما معنى هذا وما مرجع هذا؟ إلى مرجعه إلى أن صدق الإنسان في زيد وعمرو وبكر في هذه الأفراد المختلفة المتفاوتة التي بعضها في هذا العارض والمشخص وبعضها ليس فيه، صدقه هنا بلحاظ خصوص الإنسانية الذي فيه، واضح؟ ولا دخل للزيادة المشخصة في هذا الصدق. فليكون من هذا القبيل هنا لابد أن يكون صدق لفظ صلاة في المأمور به الصحيح فقط بلحاظ ما فيه من الأركان، لا بلحاظ الأركان وبقية الأجزاء. وهذا الذي نشكل عليه، فنقول ليس هذا بصحيح. صدق الصلاة على المأمور به على الصحيح ليس من حيث اشتماله فقط على الأركان، وليس هو فقط صلاة فقط بلحاظ الأركان التي فيه، بل هو صلاة بلحاظ مجموع أجزائه بلحاظ هذا الكل، وهو عبارة هذا الفرد الصحيح مثلا عن الأركان وزيادة وبشرط الزيادة، لا أنه عبارة عن الأركان بغض النظر عن الزيادة الذي هو معنى لا بشرط. التفت الآن ماذا نقصد؟ فقوله فافهم إلى هذا إشارة لا يندفع بذلك، والحمد لله رب العالمين.